بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس في قراءة الملحة الجوهرية على المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية. وهذه القاعدة الثالثة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. قال الناظم وفقه الله وأجزل مثوبته: ولو حرام مع حلال اجتمع، غلب حراما ثم تابع تبع. قوله ولو حرام مع حلال اجتمع غلب حراما القاعدة الثالثة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحق. الحلال ما أطلق الشارع فعله، أطلق فعله يعني أباح لك مباشرته وتركه. الحرام ما طلب العقاب فاعله، قلنا يستحق العقاب ولم نقل يعاقب، لأجل أنه قد يعفو الله تبارك وتعالى عن بعض من يفعل الحرام بشفاعته تبارك وتعالى، بشفاعة نبيه، بشفاعة الملائكة، ببعض الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ويساب من تركه امتثالا، ليس كل تارك للحرام يساب، بل من تركه امتثالا. فعندنا امرأة العزيز تركت الحرام ولم تفعل، ويوسف ترك الحرام ولم يفعل، فهل يستويان؟ لا يستويان. أما يوسف فيساب لقوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه، فما تركه إلا مخافة الله. وهذا الراجح في تفسير إنه ربي، يعني الله رب العالمين، لا يعني العزيز. وأما هي فما تركته إلا لما ألف يا سيدها لدى الباب فقط. فمن ترك الحرام لله يساب، ومن تركه لغير الله لأنه لم يتمكن، لأن الأدوات لم تحضر، لأن أهل البيت كانوا موجودين وهو ينوي سرقته، شيء خارج عن الإيه؟ عن ترتيبه. فهو والحلال، يعني الحرام والحلال، متقابلان كما دلت عليه النصوص الشرعية، متضادان. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. يبقى إذن هذا إيه؟ هذا الحلال مقابل لهذا الحرام. ولو حرام مع حلال اجتمع غلب، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب. غلب ما معنى غلب؟ رجح، رجح يعني هذا الذي ستباشره. غلب الحرام هذا الذي ستباشر النظر إليه، هذا الذي ستراعيه. غلب رجح الحرام، ما معنى رجح الحرام؟ يعني رجح ترك الحرام. إذا اجتمع فعل الحلال وترك الحرام غلب ترك الحرام. ومعنى قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، أي إذا اجتمع في شيء واحد دليلان، أحدهما يحلل هذا الشيء والآخر يحرمه، بحيث يشتبه الأمر ولا يتميز حكم منهما عن الآخر. وطبعا كما قلنا هذا، بيكون في ظاهر الأمر، أما في حقيقة الأمر فهناك ترجيح بالنسبة لعقل المكلف فقط، لأن الأصل أن الأدلة الشرعية لا تتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، حتى ولو كان دليل منهم في القرآن ودليل منهم في السنة فإنهما لا يتعارضان، لأنه كله وحي من الله تبارك وتعالى. فإن على المكلف ترجيح الحرام وتغليبه بالامتناع عن الفعل لأنه محظور. بمعنى الآن، هل يباشره لأنه حلال كما دل عليه الدليل الأول، أو يتركه ويمتنع عنه ويبتعد ويجتنب؟ لأنه حرام كما دل عليه الدليل الثاني. لا، يغلب هنا الامتناع عن الفعل ويرجح أنه حرام ويبتعد عنه، لأنه محظور. ما معنى محظور؟ محظور يعني ممنوع محرم، ولأن الحرام ممنوع في جميع حالاته، ويمكن تحصيل الحلال من مصدر آخر، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا قدر استطاعتكم، لا فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن الحرام يجتنب. طيب الحلال يمكن أن تباشره من أكثر من وجه، لا تقف على هذا الوجه الملتبس. علة في ذلك أن في تغليب جانب الحرام درء مفسدة، وفي تغليب جانب الحلال جلب مصلحة، ودرء المفسدة يغلب ويقدم دائما على جانب جلب المصلحة. إذن لو فعلت الحرام هتعمل مفسدة، ولو عملت الحلال هتحقق مصلحة. طيب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يبقى إذن تجتنب الحرام ولا إيه؟ ولا تفعله. ولأن اعتناء الشارع باجتناب المنهيات أشد وأعظم من عنايته بفعل المأمورات، كما قلنا في الحديث: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأمر في المنهيات بالاجتناب ولم يفصل في المسألة بخلاف المأمورات. ولكنه إذا كان جانب المصلحة أعظم، كما لو تعارض واجب وحرام، مش حلال وحرام، لا، واجب وحرام. الواجب مطلوب فعله والحرام مطلوب تركه، وتعارض هنا في الإيه؟ في الأمر، ماذا نفعل؟ قال: تقدم مصلحة الواجب وتراعى. ثم ضرب مثال: كما إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار، موتى مسلمين بموتى كفار. لا شك أن الصلاة على موتى المسلمين واجب، والصلاة على موتى الكفار حرام، تمام؟ ولم يمكن التمييز بينهم، غسل الجميع وصلي عليهم، ويكون التمييز بالنية. هنا اختلط حرام بواجب ففعل الواجب، والحرام يخرج بنية الإنسان بقى، لأنه لا يستطيع أن يميز في الموجودين بين الكفرة والمسلمين. دليلها، وقد دل على هذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة. فأما القرآن فمنه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فآلهة المشركين تجاذبها سببا، أما أحدهما فيبيح سبها، وهي لأنها اتخذت آلهة مع الله، وفي سبها إغاظة للمشركين وإهانة لهم وتحقير لها ولعابديها، فهذا سبب يبيح سبها. يبقى يجوز لك أن تسبها، وسبها الآن حلال لأجل هذا السبب: تحقير لها، إغاظة لمن يقوم عليها، وهكذا نهي عن منكر. لكن هناك سبب يمنع من سبها، وهو أن سبها يؤدي إلى أن يسب أصحابها ربنا جل وعلا. إذا أنت سببت آلهتهم سبوا إلهك، وأنت بالنسبة لآلهتهم باطل، وبالنسبة لإلهك هو الله الحق، فيقع السب على مين؟ على ربنا تبارك وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى هم وقع سبهم في الله تبارك وتعالى بسبب سبك أنت. يبقى هنا حصل إيه؟ سبب يبيح وسبب يمنع، تمام؟ وحينئذ فسب الآلهة فيه سبب يبيحه وسبب يحرمه. قلب جانب التحريم. إذا علمنا أن سبها عند قوم يقودهم إلى سب الله، يبقى إذا نمتنع عن إيه؟ عن سب آلهته، نترك هذا الحلال لأنه مش واجب، إنما هو إيه؟ إنما هو من قبيل المباح. ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولأن هذا من باب سد الذرائع المفضية إلى ما هو أشد منها مفسدة. ويدل لهذه القاعدة أحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما هو في المنطقة على ما هو في المنطقة بين الحرام والحلال، جعلوا أقرب للحرام ولا أقرب للحلال؟ جعلوا من الحرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى إذا اجتمع الحلال والحرام في أمر يغلب الإيه؟ يغلب الحرام. يجوز أن تفعله ولا يجوز أن تفعله، يبقى أنا إيه؟ أغلب جانب الإيه؟ الابتعاد والاجتناب، لا أفعله. وقوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهنا في جانب النهي قطع، في جانب الـ 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 الأمر ها قال فأتوا منه ما استطعتم. يبقى إذن هنا عناية الشرع باجتناب المنهيات أشد وأعظم من عناية باجتناب المنهيات أشد وأعظم من عنايته بفعل المأمورات، وهذا الدليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا حتى ولو إيه جاءك بالذبيحة أو بالطائر بالصيد مقتولة، يبقى لأنك إيه؟ لأنك قمت فيه بحقه، وقمت في الذبيحة أو الصيد بحقه. أما هو حق التعليم، وأما الذبيحة حقها إذا أرسلت فإيه؟ فتسمي خلاص، أنت أتيت بالشروط الواجبة عليك، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال: إلا أن يأكل الكلب، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. إذا أكل يبقى إذن هو ما أمسك لك، وربما ما أمسك لنفسه، ولكن دعته نفسه للأكل إمتى؟ بعد ما أمسك ربما، تمام؟ يبقى في هذه الحالة شك، يا ترى أمسك لنفسه يبقى حرام، أمسك لي صيدا يبقى حلال، يبقى غلب الحرام على جانب الحلال، اجتمع هنا حرام وحلال فغلب جانب الحرام. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، ربما كلب آخر ها هو الذي إيه؟ أنت سميت على كلبك صح؟ أو أنت كلبك معلم، لعل الذي قتلها كلبك فعلا، ولعل الذي قتلها كلب آخر، يبقى مسألة فيها إيه؟ شك. في هذه الحالة اترك الشك. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وغيرها من الأدلة. في التطبيقات أمثلة كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، منها: لو اشتبه لحم مزكى بلحم ميتة هذا حلال وهذا إيه؟ حرام. أو لبن بقر حلال بلبن أتان للحمارة أنثى الحمار يعني، أو ماء وبول، واحد نلاحظ واحد منهم حلال يجوز تناوله والثاني حرام لا يجوز تناوله، ولم يجوز تناول شيء منها، لا يجوز أن تتناول شيئا من هذا كله. لماذا؟ لأن اجتمع فيه حرام وحلال. حلال غلب الحرام. إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة، قدم التحريم في الأصح. ومن ثم قال عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إليه. ما هذا الكلام؟ سألوه هل يمكن للإنسان أن ينكح الأمة فإذا كان عنده أختها أيضا في ملك يمينه يجوز أن ينكحها، يطأ الأمتين والاثنين إخوات؟ فنظر عثمان رضي الله عنه يتدبر القرآن فوجد آية تحرم الجمع بين الأختين، وكلمة الأختين ألف ولام تدل على العموم، يبقى كل أختين يحرم الجمع بينهما، هذه آية تحرم عليك الجمع بين الأختين. وآية أخرى تبيح، قال تعالى أو ما ملكت أيمانكم، ما لفظ من لفظ العموم، يبقى كل ما ملكته يمينك يجوز لك أن تطأه، يبقى ما ملكت حتى ولو كانوا أختين، يبقى آية تحرم وآية إيه؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، يبقى كده فيه جلب اجتمع الإيه؟ الحلال والحرام. قال والتحريم أحب إلينا، لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع والفروج الحرمة احتياطا لها، تمام؟ وهي وده إعمال للقاعدة، معنى كده ان القواعد الفقهية قديمة قديمة جدا، كانت في القرآن وكانت في السنة وكانت على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم قضاتهم ومفتيهم وغيرهم. يبقى والحرام والتحريم أحب إلينا، ده بقى تنفيذ لي إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام إلا النكاح. هذا حديث يبيح وهذا حديث يحظر. فإن الأول اللي هو لك ما فوق الإزار يقتضي تحريم ما بين السرة والركب، الإزار اللي هو إيه؟ اللي هو بيبقى تحت، تمام؟ اللي بيبقى تحت اللباس من جهة الأسفل، فده بيغطي منين؟ بيغطي من السرة إلى الركبة. يبقى هذه المنطقة اللي يدخل فيها من أول السرة إلى الركبة كل شيء ده النبي عليه الصلاة والسلام حضره بالحديث الأول، قال لك ما فوق الإزار، يعني ليس لك شيء من هذه المنطقة اللي بين السرة والركبة أبدا، لك ما فوق ذلك. استمتع الإنسان بشيء من هذا أثناء حيض المرأة لكن لا يستمتع بما بين السرة والركبة، يبقى ده محظور بهذا الدليل. والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطأة، يبقى إذا طيب يبقى إذا كل جزء بين السرة والركبة جائز أن يستمتع به إلا الفرج فقط. يبقى إذا المنطقة اللي بين السرة والركبة ما عدا الفرج اجتمع فيها حكمين اثنين، حكم في حديث يقول هو حرام عليك وحديث آخر يقول هو حلال لك. طب هنا ماذا نفعل؟ اجتمع الحلال واجتمع الحرام. قال فيرجح التحريم احتياطا، يبقى مسألة من قبيل الاحتياط حتى لا يكون الأمر الراجح فيه التحريم، تمام؟ فيرجح التحريم احتياطا، يبقى غلب الحلال اجتمع الحلال والحرام فغلب الحرام. لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات أربعة، تمام؟ في أسرة معينة في جهة معينة، وأخبرته قالت يا ابني ده فيه واحدة منهم رضع عليك، مين يا أمي وريحيني؟ مش عارف. طب كده محرم في جملة محصورة، مش في بلد من غير محصورة، لا ده في إيه؟ في مجموعة محصورة. في هذه الحالة لم تحل احتياطا كذلك وتغليبا لجانب الحرام. قاعدة مد عجوة ودرهم، وهو أن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهم، هي الفكرة كلها كانت حيلة للخروج من الربا، فيعملونها كأنها بيع درهم بدرهم ولكن يعطيك شيئا مع الدرهم زيادة تعويضا عن القرض، تمام؟ فيسموها بيع وهي في الأصل ربا، فعلا فيها صورة البيع، صورة البيع، واحد بيبيع مد عجوة، المد اللي هو ايه؟ ملء حفنة الرجل المعتدي، مش كده؟ اللي هو نصف الصاع، تمام؟ الصاع ولا ربع الصاع؟
نص.
المدين اللي نصف صاع، تمام؟ طيب يبقى هو بيديله الايه؟ بيديله بيعة، ما هو شيء في مقابلة شيء لكن فيه زيادة، يبقى إذا اجتمع إنه بيع وإنه إيه؟ ربا، فهل هو يا ترى يعمل بإنه ربا ولا يعمل بإنه بيع؟ لا، يغلب جانب الحرام على الحلال. أن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهم، أو أن يبيع درهم بمد عجوة ودرهم، فاجتمع البيع الحلال والزيادة كربا حرام، فيحرم، يبقى يحرم هنا، يغلب جانب الحرام. من أحد أبويها كتابي والآخر مدوسي أو وثني، واحد من أبويها، تمام، لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها، تغليبا لجانب التحريم، تغليبا لجانب التحريم. عدم جواز وطء التحريم، عدم جواز وطء الجارية المشتركة. نحن قلناها اثنين اشتركوا في جارية، او اشتركوا فيها شراء يعني، او ورثاها، فيحرم عليهما وطؤها، تمام، يحرم عليها وطؤها. لماذا؟ لان هو الان هي مشتركة فيحرم، او هي ملكه فيحل. يبقى اذا اجتمع جانبان، جانب الحلال وجانب الحرام، يقدم الحرام على الحلال، يغلب الحرام على الحلال، تمام، واضحة القاعدة. القاعدة الرابعة، التابع تابع. قال الناظم: وإن حلال مع حرام اجتمع، ولو حرام مع حلال اجتمع، غلب حراما ثم تابع تبع. قوله ثم تابع تبع، القاعدة الرابعة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قاعدة التابع تابع. تجدهم يقولون: لأن التابع تابع، أو يقولون: حكم بكذا لقاعدة التابع تابع. معناها التابع من يتبع غيره. عندنا إذا إنسان مضى وراء إنسان يسمون الأول متبوع، يسمون الثاني تابع، الذي يلحق به ويتلوه يسموه تابع. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالتابع من يتبع غيره، أي يلحقه ويتلوه، يأتي بعده. المقصود هنا ما يتبع غيره ولا يستقل عنه، سواء كان جزء منه أو كان لا ينفصل عنه، أو كان منفصل لكن لا يحكم باستقلاله، إنما هو يمشي وراء الأول، يحكم فيه تبعا للأول. ومعنى قاعدة التابع تابع أن ما كان غير مستقل بنفسه في وجوده، بأن كان جزءا مما يضره التبعيض كالجلد من الحيوان. هنا إذا بعنا الجلد وتركنا الحيوان، أو بعنا الحيوان وتركنا الجلد، هذا يضره التبعيض، تمام؟ أو كالجزء مثل الجنين، كيف نبيع الجنين في بطن الأم وهو لا ينفصل عن الأم؟ وكالفص للخاتم، في خاتم وله فص، مع أنهم منفصلين من بعض إلا أنه تابع للخاتم، تمام؟ فلا يفرد له حكم، فلا يفرد له حكم، لا يقال مثلا الفص حكم كذا والخاتم حكم مخالف، أو الجنين كذا وهذا كذا، بل حكمه تابع لمتبوعه، فينسحب عليه حكم المتبوع وجودا وسقوطا. تقول جائز يبقى في الاثنين، غير جائز يبقى في الاثنين، ما تفصلش أحكام لده حكم وده حكم، لا، حكم واحد يشمل الجميع. ومعنى ذلك أنه لا يفرد بحكم عن متبوعه، بل حكمه هو حكم متبوعه، ولا يخرج إلا بدليل، لا تخرج التابع إلا بدليل. فالأشياء التي استقرت العادة العرفية المضطردة أنها تكون تابعة لأشياء فإنها تدخل معها في بيعها وشرائها ولا تفرد عنها بحكم، بل لا ينظر إلى التابع بعين الانفراد أبدا، إنما ينظر إليه تبعا لما لحق به، لما هو جزء منه، وإنما ينظر إليه تبعا لمتبوعه. فالذي يتبع غيره في وجوده فإنه يتبعه في حكمه، سواء كانت هذه المتابعة بأصل الخلقة أو بالاستقرار العرفي. ممكن بأصل الخلقة مثل ما قلنا الجنين يتبع أمه، هذا خلقة، وممكن بالاستقرار العرفي، بمعنى أن خلاص عادة الناس ربطت بين كذا وكذا، من اشترى كذا يأخذ كذا، كان مثلا يعني مثل اشترى بهيمة يأخذها بحبلها، شيء عندما يمشي تجي مقلعه الحبل وتقوله تفضل مثلا، لا يبقى بحبلها، وهكذا كل ما يمكن من ذلك. احنا مثلا عندنا سيارة تباع، تمام، والسيارة معروف ان بيبقى فيها ستبن، ليس جزءا من السيارة، بدليل ان في اربع عجلات وانها ماشية ومستغنية عنها، لكنه ملحق به، صحيح؟ فاللي بيشتري عربية بيقول له فين الستبن، وإلا معرض في لحظة إن هو بعد ما اشترى بدقيقة يقف ويحتاج يركب الستبن بتاعه لأن فسد واحد من الناس. فهذا إيه؟ متبوع السيارة، والستبن ده تابع، فلا يفصل بين حكمه. ما يقولش لا أنت اشتريت ده، احنا كنا بنتكلم على السيارة، لا، وتوابعها، تمام؟ دليلها من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. معنى وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم. شو له مثلا أنت كنت عاوز ابنك يطلع معاك، ابنك نقصه 10 درجات ناخدهم منك، فننزلك 10 درجات ونطلعه 10 درجات، لا، إنما محض فضل من الله تبارك وتعالى. طب لماذا؟ ها، لأن هنا الأصل لا تكتمل هناءته إلا بوجود الفرع، الذرية بتاعته، تابع ومتبوع، تمام؟ فالله تبارك وتعالى ألحق التابع بالمتبوع، ألحق التابع بالمتبوع، ماشي؟ قال ابن القيم رحمه الله بعد حكاية الخلاف في هذه المسألة: واختصاص الذرية هنا بالصغار أظهروا، لأنهم يلحقون بآبائهم وأمهاتهم لأجل أن الحاق الكبار يؤدي إلى خلل في مسألة السابق والمتأخر والعامل وغير العامل، تمام؟ يبقى إذن هو يخص هنا الصغار فقط، ولا يقول بأن كل الذرية، وإلا كل الذرية يعني كلنا هنلحق بآدم، لكن الصغار منهم فقط. فإن ولا يلزم مثل هذا في الصغار، لا يقال في الصغار أنه يتقدم المتأخر على السابق في الدرجة وكذا، فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته، والله أعلم. فهو كان يرى أن ألحقنا بهم ذريتهم يعني الصغار ليس الكبار. ومما يدل لها أيضا لهذه القاعدة أن خطاب الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم تدخل فيه أمته، آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم يخاطب أمة، لأن الأمة تابعة لنبيها. فقوله تعالى مثلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأتباعه، يعني الأمة تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحكام، إذ التابع لا ينفك عن المتبوع. تمام. ولذلك تجد أحكام كثيرة جدا في القرآن والسنة يعمل بها المسلمون، وهي بإجماع مما يجب أن يعمل بها المسلمون، وتجد الخطاب أصلا فيها لم يأتي للأمة، إنما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أن التابع داخل في حكم المتبوع، التابع تابع. كذلك نجد عندنا أحاديث كثيرة ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا بيع حبل الحبلة، تمام، عن مثلا بيع حبل الحبلة، تمام، يعني ينهى فيها عن بيع الجنين، تمام. ومع ذلك إذا بعت الجنين وأمه لا يكون هناك نهي، إذن ففيه إيه؟ فيه هنا نظر إلى مسألة التابع وإيه وغيره، تمام. إذا تبعت تبعا لأمه يباع، إذا بعت منفصلة لا، يسميه غرر ويسميه جهالة ويسميه كذا، تمام. هناك تطبيقات كثيرة لهذه القاعدة في الحكم بوجود الحكم نفسه الموجود للتابع يبقى موجود، الموجود للمتبوع يبقى موجود للتابع، وفي صور لما سقط فيها الحكم عن المتبوع فيسقط عن التابع، يبقى هو معه في الثبوت والإيه والنفي، معه في الوجود وفي العدم، معه في العدم، معه في الـ في في الايه في الحصول وفي السقوط. قالوا لو احيا شيئا له حريم، له حريم يعني حوله ايه مساحه، ضمان له او امان له، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وسماه الحمى، تمام، الحمى. قال ملك الحريم في الاصح تبع، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح، لا يجوز ان هو يبيع الحريم ويترك الايه الملك. عنده مثلا قطعه ارض فدان، وحول هذا الفدان في مساحه كده مثلا متر من الجهادي ومتر من الجهادي ومتر من الجهادي، عاملينه مثلا طريق لاجل الوصول الى المكان، لا يصح ان هو يبيع الايه يبيع هذا الحمى هذا الايه المتر ويترك الاصل، لا، ده هو حكم الايه حكم الاصل. الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها، فلا يفرض بالبيع اللي هو الجنين في بطن الأم. ومن ثم إذا باع بقرة حاملة دخل جنينها في البيع تبعا، بعد ما تنتهي الاتفاقية وخلاص واخد، أنت رايح فين؟ أنا اشتريت البقر. أيوة صح، أنت اشتريت البقر لكن ما اشتريتش الجنين اللي جواها. الجنين اللي جواها أقعد نتكلم في سعره ازاي، انا اشتريت البقر اهو، انت بتقول اهو انا اشتريت البقر لكن ما اشتريتش الايه الجنين اللي جواه، تمام. لا خلاص، هو جرى الكلام على البقره ومشتملتها، ولا انت هتقول استنى اما اقص شعرها، لو شعرها زي ابنها اللي جواه، تمام، ولا احنا هنتكلم مره على الكلى ومره على الكبد ومره على المعده ومره على المفاصل، وكل جزء منها يبقى له سعر. خلاص هي بقره والتاني كجزء منها. ولذلك تجد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الجنين زكاة أمه، أو زكاة الجنين بزكاة أمه. ما معنى ذلك؟ معناها أنك إذا ذبحت الأم، تمام، وفي باطنها جنين، اكتشفت أن هو فيه جنين جواها، أو حصل أن كان فيه جنين جواها وأنت مضطر تذبح على هذا وكده، أو ذبحتها وعارف أن جواها جنين، الجنين لو نزل ميتة يبقى مزكى، زي شكل الكتف منها وزي الرجل وزي، فلا تزكي كل جزء من أجزائها، إنما تزكي زكاة واحدة في الإيه في الرقبة، تمام. إذا يبقى الجنين تابع لأمه. طب لو نزل حية منفصل حية، خلاص يبقى اسمه كده مستقل أهو، ليس تبعا، يبقى يزكى زكاة منفصل. وجدت في حياة مستقرة بعد ما أمه انذبحت، يبقى إذا يذبح أيضا. ده من أدلة الله، هذا أيضا من أدلة الإيه القاعدة، تمام. من الأمثلة أيضا الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعا لا مفردا في الأصح. أحيانا تجد دود المش، دود التفاح، تمام، الصغير ده اللي بقى جوه وانت ما تعرفش انه جوه، وبتاكل واكلته حلال مش نجس، بمعنى لا تطالب بتطهير فمك. تمام. ومثل مثلا السوس الموجود في الايه في التمر وهكذا. طبعا لو امكن تنقيته بغير عسر بعض العلماء يقول ينق، لكن اذا كان يعثر على الانسان او اكل ولا يدري ولم يفتش، لا لا يجب تفتيش، لا يجب تفتيش التمر ولا تفتيش الله. نعم. فلكن لو اكله مفردا، ها اخذها لوحدها واكلها، لا حرام ونجس. تمام. حرام. نعم. يبقى الدود المتولد من الفاكهه يجوز اكله معها مع الفاكهه تبعا لا مفردا في الاصح. لو اغتصب شخص فرسا، اخذ فرس وهرب به ونتجت عنده مهرة ولدت، فأصبح عنده فرس ومهر الاثنين، لما يجي يردلي يردلي الفرس، ها؟ قال فالمهر لصاحبه وليس للمغتصب أن يدعيه لنفسه. النهاردة واحد مثلا ياخد قرض من البنك 1,000,000 جنيه ويشغلهم ويحصل بينه وبين البنك نزاع قضائي ومش عارف ايه، وفي الاخر القضاء يحكم بان هو ايه يرد 1,000,000 جنيه. طب هل حلال له 200,000 اللي تولدوا عن 1,000,000، وهو بقى كان بيماطل فعلا لاجل ان هو يطول المده علشان يولدهم ويديهم له بقى بعد كده 1,000,000 ويرجعهم ويبقى 200,000، ده حلال؟ 1,000 ده حلال ياخد 200,000؟ لا حرام. وهكذا. فهو التابع تابع، يعني له حكم الاصل، مفروض ان الفلوس دي ترجع ليه، وكذلك الديون وهكذا. الابواب والنوافذ تدخل في بيع الدور، مش هيتفق على الدار بكام ويقول بعد كده الابواب والنوافذ لا تدخل في البيع، بل تدخل في البيع. ومنها اذا سهى الامام وجب على المأموم السجود تبعا، لان الامام هنا ها متبوع وانت تابع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا، واذا حتى ولو كان هذا السهو ليس بظاهر، الإمام سهى بينه وبين نفسه، حصل عنده سهو وأنت لم تعلم به. وأكثر من هذا، لو أدركت الإمام في شيء لم يسهو فيه، وكنت دلوقتي أصبحت إيه تابعا له. ويعبرون عن القاعدة في هذه الحالة بقولهم التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا، فإذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل وكان للأصل هذا تبع، فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل. يبقى هذه أشياء وجد فيها حكم للمتبوع، فأوجدنا نفس الحكم في الإيه؟ في التابع. وأمثلته في السقوط من فاتته صلاة في أيام الجنود لا يستحب قضاء رواتبها، إنسان جن ففاتته فرائض فالشرع سامحه في الفرائض، فهل يأتي بالنوافل؟ هذا سقطت الفرائض. تمام. لأن الفرض سقط فكذا تابعه، الشرع لم يتكلم عن سقوط، تكلم عن سقوط عن سقوط الرواتب، لما تكلم عن سقوط الفرض، لأنه معلوم بالضرورة إن كان يتكلم عن سقوط الفرض يبقى من باب أولى سقوط الرواتب والنوافل، بخلاف ما إذا لم يسقط المتبوع بأن فعل فإنه يستحب قضاء تابعه كالفرائض، إذا فعلت ولو جمعة وفاتت راتبتها فإنه يستحب قضاؤها، طالما طولبت بالفرض ها فيستحب أن تأتي بنوافله، وإذا سقط عنك الفرض ها فسقطت عنك إيه نوافله. من فاته الحج فتحلل بالطواف والسعي والحلق، فاته الحج اللي هو ايه عرفه، فاته ايه عرفه، لم يقف بعرفه، لم يتمكن ان يقف يوم عرفه بعرفه، فتحلل بالطواف والسعي والحلق، لا يتحلل بالطواف والسعي والحلق، لا يتحلل بالرمي والمبيت، هو مطلوب الان انه يتحلل من احرامه ويخرج. تمام. طب يخرج بايه؟ قال يطوف ويسعى ويحلق، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه، وبكده يبقى تحلل ويخلع الإحرام ويباشر حياته الطبيعية. لكن لا يتحلل بالرمي والمبيت، لا يتحلل بالرمي والمبيت، لا يروح يرمي الجمرات ويبيت بالمزدلفة قبل هذا ويقول لك أنا كده فعلت إيه أمرين يبقى أنا كده حلال. لا، لماذا؟ لأنها من توابع الوقوف. الذي يبيت بعرفة هو الذي كان واقفا بإيه؟ بعرفة. الذي يبيت بالمزدلفة هو الذي كان واقفا بعرفة. الذي يرمي الجمرات يرميها تبع اللي كان واقف بعرفة، تمام؟ فإذا فات الأصل وهو الوقوف سقط التابع وهو الرمي والمبيت، ويبقى في حق أنه يتحلل بالطواف مبيت، ويبقى في حق أنه يتحلل بالطواف والسعي والحلق، تمام؟ ويعبرون عن القاعدة في هذه الحالة بقولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع. التابع يسقط بسقوط المتبوع إذا وجد سبب يسقط الحكم في حق الأصل وكان للأصل هذا تبع، فإن الحكم يسقط في حق التبع كسقوطه في حق الأصل. تمام؟ وضحت هذه القاعدة؟ القاعدة الخامسة، الرخص لا تناط بالشك. قال الناظم وفقه الله وأجزل مثوبته: ورخصة ليست تناط مطلقا بشك أو معصية قد حقق. قوله ورخصة ليست تناط مطلقا بشك، القاعدة الخامسة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قاعدة الرخص لا تناط بالشك. معناها الرخصة، ما معنى الرخصة؟ الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. يعني هنا حكم من الأحكام وجب في حق إنسان، فلما جاء الإنسان لينفذه قام لديه عذر أن ينفذ هذا الحكم كما أنزله الله. فالله تبارك وتعالى راعى أحوال الناس فخفف عنهم إذ تقوم لهم أعذار تستوجب هذا التخفيف، تمام؟ ودي اسمها الرخصة. يبقى احنا عندنا حاجتين اتنين: حاجة طالب الله تبارك وتعالى بها الإنسان في الوضع العادي، ده اسمه عزيمة، وإذا قام لدى الإنسان عذر خفف الله عز وجل عنه هذا الحكم وهذه المطالبة بشيء أخف، هذا اسمه الرخص. فما خفف الشارع فعله من العزيمة لسبب وعذر يسمى رخصة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تقضى عزائمه. يعني إذا الله تبارك وتعالى أرخص لك في شيء فمحبوب إلى الله عز وجل أن تفعله، كما أن الله إذا طالبك بشيء يستحب أن تقضيه، يجب أن تقضيه، يحب ذلك أيضا. الرخص لا تناط، معنى تناط يعني تعلق وتقرن، لا تناط ولا تعلق بالشك. ما هو الشك؟ الشك لغة التداخل، تداخل أمران، وذلك لأن الشك يتداخل عليه أمران لا يستطيع الترجيح بينهما. ولذلك نجد أن الشك يبقى فيه أمر يلح عليك وعكسه يلح أيضا، تميل إلى هذا مرة وتميل إلى هذا مرة، لكن الاثنين موجودين في الإيه؟ في النظر، موجودين أمامك، تمام؟ واصطلاحا التردد بين وقوع الشيء وعدمه، التردد بين وقوع الشيء وعدمه، سواء استوى طرفاه، ده 50% وده 50%، يبقى ده هو الشك عند إيه؟ الأصوليين. أو رجح أحدهما على الآخر، ولو رجح أحدهما على الآخر بنسميه في الأصول إيه؟ ظن، لأن فيه جانب راجح، جانب راجح وجانب مرجوح، الراجح بنسميه ظن والمرجوح بنسميه وهم. ففي الحالة دي ترجح عندي أمر، لا بس لسه برضك الأمر الثاني إيه؟ موجود له قيمة حتى ولو 1%. يبقى سواء كان الأمرين مستويين زي كفة الميزان، واحد قصاد التاني كيلو قصاد كيلو، أو واحد منهم رجح والتاني إيه؟ ها؟ طاش، زي اللي هو واحد منهم مثلا 10 كيلو والتاني ما يعني كيلو واحد، يبقى في الحالة دي إيه؟ في الحالة دي أو دي يسمى إيه؟ شك. الشك عند الفقهاء يشمل الإيه؟ يشمل الاتنين. يبقى هذا هو معنى الرخصة وتناط والإيه؟ والشك. ومعنى قاعدة الرخص لا تناط بالشك أن الرخصة متى توقف فعلها على شيء وكان ذلك الشيء المتوقف عليه مشكوكا فيه امتنع معه فعل الرخصة، فلا بد أن يكون سبب الرخصة قطعيا أو ظنيا لا مشكوكا فيه، لأن الشك لا تناط به الأحكام، أما الظن فقد أجريت عليه الأحكام مجرى القطع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إن الشرع أرخص في شيء فإذا تحقق هذا الشيء فعلا لك فيه الرخصة، شككت هل تحقق أم لا، إذن ليست فيه رخصة. يبقى متى أفعل الرخصة؟ إذا تحقق سببها، ولا إذا شككت في تحقق سببها؟ لا، إذا تحقق سببه، إذا تيقنت إن هو وصل لإيه؟ السبب بتاعها حصل. تمام؟ والعلماء أجروا الظن مجرى القاطع، اللي هو الظن اللي هو فين؟ اللي هو الظن اللي هو فوق درجة الظن الأصولي، اللي هو اسمها طمأنينة القلب. طمأنينة القلب، اطمأن قلبه إلى هذا الإيه؟ الأمر. الدليل على هذه القاعدة أن الشرع علق الرخصة على حالة محددة، فمثلا قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا حدد الحالة، انت انسان مريض، انت انسان مسافر ولم تجد الماء، فاذا تحقق عدم وجود الماء تحقق الرخصة في ترك وجود الماء، او انت مريض والماء موجود ففي حقك كأن الماء هنا معدوم. هذا معناه ايه؟ معناه أن الرخصة قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كلمة مريضة أو على سفر دي حالة هي اللي فيها الرخصة، فإذا وقعت الحالة جازت الرخصة، لم تقع الحالة لا تجوز الرخصة. ولذلك نجد القرآن الكريم كذلك السنة النبوية معنية تماما بإظهار الحالة التي يكون فيها الرخصة. تمام؟ نعم. مثلا في حديث المسح على الخفين تجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن كلمة طاهرتين هو اللي يجوز معها المسح، فإذا أدخلت واحدة بعد واحدة يحصل هنا الشك. يحصل هنا الشك. تمام؟ إني أدخلتهما طاهرتين، يبقى لم يتحقق الإيه؟ لم تتحقق الحالة التي تقول فيها هذا. تمام؟ إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، لا يجوز لك الأكل من الميتة إلا إذا إيه؟ اضطررت. وهكذا يعني تجد الشرع يجعل حالة، تحققت الحالة يقع الإيه؟ يقع الحكم. تطبيقات هذه القاعدة كثيرة في كتب الفروع، ومنها إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف لا يستبيح، لا يمسح. أدخل إحدى رجليه وأدخلها في الإيه؟ في الخف، غسلها وأدخلها في الخف، وغسل الثانية وأدخلها طاهرتين، لا، لأدخل واحدة وهي طاهرة والأخرى لم تكن طاهرة في هذه الحالة. تمام؟ لأنه لم يدخلهما طاهرتين، لأن المسح رخصة والرخص لا تناط بالشرك. يبقى إذن هنا لا يجوز له الاستمتاع بالرخصة لأنه لم يحقق ما قصد الشرع في مسألة الإيه؟ ها؟ في مسألة المسح. وجوب غسل الرجلين لمن شك في جواز المسح. وجوب غسل الرجلين لمن شك في جواز المسح. هنا هل يجوز له المسح أم لا؟ إن كان يتحقق أنه يجوز له المسح يمسح، لا يتحقق أنه يجوز له المسح وشك، تمام؟ لا يجوز. كانوا مثلا شك في المدة، يا ترى المدة انتهت ولا لسه، ها؟ أو شك في فيما يلبسه، يا ترى هو مثلا يجوز، مثلا يجوز المسح على مثل هذا أم لا يجوز، حصل عنده شك. في هذه الحالة يجب عليه أن يخلع ويغسل القدمين، لأن المسح رخصة والرخص لا تناط بالشك. وجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر. هو مضى مدة من الطريق وهنا شك، هل قطعت المسافة فأقصر أم لم أقطع المسافة فلا أقصر؟ هل يا ترى خرجت من بلدي أو كذا أو لم أخرج حتى يفعل الرخصة؟ لم يتحقق من توفر أسباب الرخصة اللي بها يكون له إيه؟ الأخذ بها. يبقى في هذه الحالة يجب عليه أن يتم ولا يأخذ بالرخصة، لأن القصر رخصة والرخص لا تناط بالشك. نوى الصيام من الليل ثم سافر، نوى الصيام ثم سافر وهو لا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده، فهذا يلزمه إتمام صومه وليس له أن يفطر. لماذا؟ لأنه على يقين من حدوث السفر وفي شك من تقدمه، وبالشك لا تباح الرخص. يبقى إذن لو سافر بعد الفجر ليس له أن يفطر، لو سافر قبل الفجر له أن يفطر. تمام؟ طيب هنا شك، صمت، أنا سافرت ليلا أم سافرت بعد الفجر؟ يبقى في هذه الحالة لا يترخص، يأخذ بالعزيمة، لأنه لم يتحقق من السبب الذي يبيح له الإيه؟ الذي يبيح له الفطر. الشك في خروج وقت الجمعة، فيصلون ظهرا، يا ترى ما زلنا في وقت الجمعة أم خرجنا عن وقت الجمعة؟ هم لو في وقت الجمعة يصلوا ركعتين، لو في غير وقت الجمعة وخرج يصلوا أربعة الظهر. يبقى في الحالة دي إيه؟ الشك يلحق بالإيه؟ بالعزيمة، يصلوا أربعة. الشك في بقاء مدة المسح يفسد المسح، المسح يفسد على طول. الشك في وصوله مقصده فيتم، وصل إلى ما يريد وانتهت المسألة، في الحالة دي يعمل إيه؟ يتم. تمام؟ الشك في نية الإتمام، شك هل أنا تطرق إليه نية الإتمام أثناء الصلاة، من نوى الإتمام أثناء الصلاة أو شك في ذلك، أو نوى الإقامة أو شك في ذلك، يحصل عنده الإيه؟ يتم أيضا. ففي هذه الصور جميعها يقال الإقدام على الرخص لا يجوز في حالة الشك في وجود الضرورة أو حصولها أو عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص. ولهذا عاد المكلف في الصور السابقة إلى الأصل اللي هو الإيه؟ العزيمة، وترك الرخصة للتخفيف، والرخص لا تناط بالشك، فغسل وأتم ويعمل كل شيء وأفطر. تمام؟ وهكذا. فإذا الإنسان له حالتان، حالة فيها عزيمة أن يصلي أربع ركعات، أن يصوم، فحصل له سبب من الأسباب، أرخص الله عز وجل له في الفطر، أرخص له في صلاة ركعتين فقط، أرخص له في ترك الوضوء وفعل التيمم، ففي السبب الذي أباح له ذلك حصل فيه شك، يبقى يلغي الرخصة مباشرة. تنبيه: لا يوجد في الشريعة شيء مشكوك فيه أبدا، وإنما المقصود هنا الشك الذي يعرض للمكلف في بعض المسائل بسبب تعارض الأدلة ظاهرا وغير ذلك، وقد تكون هذه المسائل راجحة عند غيره أو عنده هو في وقت آخر. أيوة، يعني ربما هو مثلا يشك هل الفجر خرج أم لا، وغيره متيقن أن الفجر خرج، وهو نفسه غدا لو سألته يعرف بالعلامات، لكن اشتبه عليه هو الأمر في حالة من الحالة. مش معنى ذلك أن الشرع يوقع الناس في الشكوك، أو فيه من الشرع ما هو مشكوك فيه أو كذا. لأن مثلا ممكن تكون المسألة حالة ضرورة، الشرع بيقول له إيه؟ بيقول له إن الميت حرام إلا ما اضطررتم إليه، تمام؟ إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن ربك غفور رحيم. طيب، يبقى معنى اضطررتم إيه؟ لا يجوز لك أن تترخص إلا إذا كنت مضطر. أنت بقى اللي عندك الحكم، هل أنت مضطر أم لا؟ ففي بعض الناس حالته تجبره أن يقول أنا مضطر، ما هو ده نطقة عليه، الحالة نفسها نطقة. ها، اسأل الحالة تخبرك. طيب، وفي بعض الناس يقول لك لا والله أنا في شك، ما أقدرش أحكم هل أنا مضطر ولا مش مضطر، فهو هنا مش قادر ولا مش مضطر، هل نقول له خد بالرخصة؟ ما ينفعش ياخد بالرخصة. يبقى الشك هنا حاصل في أمور ومسائل الشريعة ولا حاصل في نفس الإيه المكلف؟ حاصل في نفس المكلف، وإلا فإن مسائل الشريعة لا يحصل فيها شيء من هذا، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد.